إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا يزال حديثنا ممدودا مع الحديث الأول من شمائل الإمام العلم أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، وهو ما قال فيه أبو عيسى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال: حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة. ووقفنا عند هذه العبارة: بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، وذكرنا شيئا من الكلام حولها، وأرجأنا بقية الكلام إلى هذه الليلة لنتمه إن شاء الله عز وجل. ولكننا بعد أن نتم الكلام على هذه العبارة سنقف بعض الوقت وننتقل إلى باب آخر يمليه علينا ذلك الوقت الذي نتكلم فيه الآن، وهو بداية موسم الحج، والناس الآن تريد أن تسمع ما يتعلق بهديه وخلقه صلى الله عليه وسلم وأفعاله في حجه لما حج صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك بعد أن استشرت رأيت أن أبدأ معكم هذه الحلقات اليسيرة، حلقة أو حلقتين نتوقفهما حتى نسير مع القافلة، ويكون كلامنا موافقا لما يريده عامة المسلمين الآن، ونافعا لهم إن شاء الله تعالى في سرد منسك من مناسك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منسك جابر رضي الله تعالى عنه، حديث جابر الذي حدث به جابر ووصف به حج النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاز واختصار. وسنتكلم عن تفصيل هذه المسألة بعد أن ننهي الكلام حول تلك النقطة التي وقفنا عندها في اللقاء الماضي، ألا وهي قول أنس رضي الله تعالى عنه: بعثه الله على رأس 40 سنة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: بعثه الله على رأس 40، وهي سن الكمال، سن كمال الرجولة وسن تمام الرشد، ولهذه السن تبعث الرسل. كأن هذا عرف يعني بين أهل العلم، أو مسألة من المسائل المشتهرة التي يذهب إليها أكثر أهل العلم، أن الرسل تبعث على رأس 40، ولم يصح في هذا نص ولا أثر. وأما الحديث الذي رواه بعضهم: ما من نبي نبئ إلا بعد 40، فهذا حديث موضوع لا يصح، ولكن كأن هذا استنباط استنبطه بعض أهل العلم، أو قاعدة يعني بنوها على ما استنبطوه واستقرؤوه من أحوال الأنبياء والرسل فيما بلغهم. ولكن قد ينقض أو قد يعترض بعض الناس على هذا الكلام، على كون الرسل بعثوا على رأس 40، أو ما من نبي إلا ويبعث في هذا السن، لأن الله تعالى يختار النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال بأن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء وهو ابن 33 سنة. وقد قدمنا أن هذا لا يصح عن عيسى عليه السلام، ذكرنا نبذة يسيرة عن هذا الأمر ثم نجليه اليوم. هذا الأثر الذي ورد فيه أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء وهو ابن 33 سنة، والذي يعترض به البعض على أن عامة الرسل تبعث في سن 40 وهو سن الكمال، أقول هذا الأثر ليس بصحيح، فإن الحاكم رواه في مستدركه من حديث عبد المنعم بن إدريس عن وهب بن منبه قال: إن النصارى تزعم، وذكر كلاما ذكر فيه أن عيسى رفع وهو ابن 33 سنة، وهذا حديث لا يصح بوجه من الوجوه، لأنه كما سمعتم هذا الحديث الذي يرويه رجل اسمه عبد المنعم ابن إدريس، وعبد المنعم ابن إدريس هذا كان كذابا، وقال أحمد بن حنبل كان يكذب على وهب بن منبه اللي هو شيخه في هذا الحديث، يعني كان يخترع كلام ويخترع أقوال ثم يلصقها بوهب بن منبه، يقول قال وهب ويأتي بكلام مكذوب لم يقله وهب أصلا، بل كان يكذب على أبيه، فإن عبد المنعم ابن إدريس لم يدرك أباه، مات أبوه وهو رضيع، ومع ذلك لما كبر عبد المنعم هذا كان يقول حدثني أبي، حدثه أبوه متى في أي وقت وهو رضيع، يعني هذا كلام طبعا لا يعقل، ولهذا رماه أهل العلم بالكذب لهذا ولغيره. ثم لو سلمنا أن هذا الحديث صحيح إلى وهب بن منبه فإنه ليس له قيمة، لأن وهب لم يقل مثلا قال أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال وهب إن النصارى تزعم، فهذا كلام مرسل، هذا كلام ليس له خطام ولا زمام، يستطيع أن يقوله أي أحد، ولا حجة في نقل النصارى، ما ينقله النصارى ليس فيه أي حجة، لأنهم ليس لهم إسناد، ليس لهم نقل معتمد يستطيع الناظر أن يحكم على صحته أو ضعفه، بل كما ذكرنا ونقلنا عن أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى قال: إن الله خص هذه الأمة بثلاثة، المسلمين خصوا بثلاث خصائص: الإعراب والأنساب والإسناد، فأما الإسناد فليس أمة من الأمم لها إسناد أصلا إلا المسلمين، والنصارى ليس عندهم من صفة هذا النقل المسند المتصل إلا تحريم الطلاق، الوارد عند النصارى بالإسناد تحريم الطلاق، ومع ذلك مخرجه من كذاب، راويه الأعلى كذاب، يعني ولكن عندهم حاجة أصلا. وأما اليهود فإنهم لا يصلون بالإسناد إلى أعلى من شمعون، آخر حاجة يمكن اليهود يصلها بالإسناد لو كان عندهم إسناد أصلا شمعون، وبين شمعون وموسى عليه السلام 500 عام، ونحن المسلمين لا نرتضي أن نثبت أثرا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن عالم حتى يثبت إسناده إليه. لو إن واحد قال الشافعي يقول له قالها فين دي، يقول لك قالها في الأم، يقول ماشي لو في الأم يبقى في كتاب الشافعي ألفه كتبه الشافعي أو أملاه الشافعي على أصحابه، أو في الرسالة نقول له ماشي ده الكتاب بتاع الشافعي معلوم يعني ويشتهر اشتهار الشمس في رائعة النهار أن هذا من كتب الإمام الشافعي وأنه قرأه وأنه صنفه وأملاه على أصحابه ونظر فيه مرات عديدة. لكن لو لم نجد القول الذي ينسبه القائل إلى الشافعي في كتاب من كتب الشافعي الموثوقة النسبة إليه لا نصدقه ولا ننسبه للشافعي حتى يأتينا بإسناد إلى الشافعي صحيح، يقول لك نقله البيهقي نقول له عن مين البيهقي، بينه وبين الشافعي مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي 300 سنة ولا حاجة ولا 200 سنة مثلا 200 سنة تقريبا وكسر، فما شافش الشافعي بنقل عن مين، فيقول لي مثلا نقله البيهقي عن الحاكم، أقول له عن مين الحاكم إمام، عن مين يقول لي عن الأصم، أقول له ما في إمام عن مين، وهكذا حتى يبلغ به الشافعي، فعندئذ نصدق أن هذا القول قول الشافعي، لا نرضى أن ننسب لأحد من المسلمين ولا, ولا, ولا نعتبر بأي كلام ينسب لأحد من المسلمين، لا أقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين حتى يثبت النقل إليه بالإسناد المتصل. يعني ديوان الشافعي رحمه الله تعالى الذي هو مطبوع ومنتشر، عامة أهل العلم بالشعر لا يثبتون كثيرا منه للشافعي، وعامة أهل العلم بالأثر أيضا نقاد الحديث لا يثبتون كثيرا منه، لأنه لا تثبت نسبته للشافعي من ناحية الإسناد، ما عندناش إسناد يثبت أن هذا الكلام قاله الشافعي، ونحن لا نعتمد في الأسانيد على كلام أهل الأدب. أهل الأدب فيهم المنخنقة والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع، وكثير منهم كان متحللا من الأخلاق، ما كانش عنده دين، كانوا شرابة خمر وكثير يعني في بلاوي كثيرة. فما تخيل حتى الشعر، حتى شعر الشافعي المنتشر هذا أهل العلم لا يثبتونه للشافعي إلا بحجة، إلا بإسناد، فكيف بالدين؟ إذا كان الشعر لا يثبت إلا بالإسناد فكيف بالدين؟ فهذا أمر خص الله به المسلمين. فوهب بن منبه يقول قالت النصارى، النصارى أصلا ما تعرفش دينها، هم ضالون كما قال الله عز وجل، ملبس عليهم في كل شيء، ما يعرفوش حاجة. فبالتالي هذا إسناد ساقط وليس له قيمة، وبالتالي لا يثبت أن عيسى عليه السلام رفع وهو ابن 33 سنة. هيقول ثم هناك إسناد آخر رواه ابن عساكر من طريق الحسن البصري، قال أيضا إن عيسى رفع وهو ابن 34 سنة. نقول ده برضو ما ينفعش، أولا ده فيه اضطراب في المتن، هناك يقول لك 33 وهنا يقول 34، هو كان بالضبط، فهذا من الاضطراب القادح. ثانيا أيضا الإسناد نفسه فيه رجل ضعيف جدا اللي هو إسحاق بن بشر. ابن عساكر روى هذا الكلام أن عيسى رفع وهو ابن 34 سنة، رواه من طريق إسحاق بن بشر عن من طريق الحسن يعني. وإسحاق هو الآخر كذاب يضع، يعني حاله ليس أحسن من حال ابن إدريس اللي احنا قلنا من شوية دول. بل إن ابن حبان رحمه الله تعالى كان يقول في إسحاق بن بشر هذا راوي هذا الأثر، يقول لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب، تكتبوه تضحكوا عليه، حاجة يفرح بمثلها، حاجة كده نكتة يعني ولا حاجة يتعجب منه. لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب، حاجات تتكتب يتسلى بها يعني، ليست علما ولا يؤخذ منها شيء وليس لها أي قيمة علمية. وقال إسحاق الكوسج كان إسحاق ابن بشر يروي عن من مات من التابعين قبل حميد الطويل، يعني عن كبار التابعين. يقول إسحاق فقلنا له كتبت عن حميد الطويل؟ فقال ويلكم، جئتم تسخرون مني، جدي لم يرى حميد الطويل. فقلنا له ويلك، جدك لم يرى حميدا وأنت تروي عن من مات قبل حميد؟ فعلمنا أنه كذاب وأسقطنا حديثا. فالعلماء ما تركوا مثل هذا الأمر يمر هكذا، كما قلت أي كلام عندنا نحن المسلمين يمر على ميزان النقد الحديثي الذي ليس هناك في أمة من الأمم مثله. حتى قال بعض كبار المستشرقين ليفخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا، علم يخرش المية يعني، ما يعديش أي حاجة، ده كلامه أثر عن الحسن بس ما يعديش، يقفولوا كده بمفضل يبدأوا فصلوه فتشوه لغاية ما يطلعوا اللي فيه، وإما يطلع سليم فيعدي أو معاه شايل مصيبة زي الراجل ده وشايل معاه كذاب أهو فيرجعوه من نص الطريق. ثم هذا الكلام مسألة إن المسيح رفع وهو ابن 33 سنة تعارض ما هو أصح منها وإن كان ضعيفا هو الآخر. وشوف دقة عند المحدثين إن هم بيوازنوا بين الضعاف، ما في ضعيف وفي أضعف وفي أضعف وفي أضعف، فيقدمون الضعيف على الأضعف منه والأضعف على الموضوع. يعني إن كنت لابد أو عندي أثر في المسألة فأقدم على الأقل الإسناد يعني فيه الرمق شوي، ما الضعف مش كله درجة واحدة، في واحد فيه زي الناس بالضبط، في واحد عنده صداع مريض عنده صداع اسمه مريض، وفي واحد مريض عنده مثلا والعياذ بالله تعالى السرطان، فهل مريض الصداع مثل مريض السرطان؟ شتان بين السماء والأرض، هذا مثلا اسبرين ولا حاجة وهيبقى زي الفل، والآخر بقى الله تعالى يتولاه برحمته يتولى الأول أيضا. كذلك الأحاديث، في حديث ضعفه خفيف عنده صداع وممكن يعني شوية اسبرين وشوية مية يبقى زي الفل، وفي حديث عنده السرطان ما هيقومش منه إلا أن يشاء الله، طبعا عنده مرض معضل يعني، إن الله أن يشفي كل مرضى المسلمين. فالعلماء بيفضلوا بين هذا. وفي حاجة مهمة جدا ينبغي تنبه لها طالب العلم لما يقرأ كلام العلماء، يقول لك وهذا أصح شيء في الباب، لا يفهم من هذه العبارة أن هذا الحديث صحيح عند العلماء. العلماء يقولون أحيانا هذا الحديث أصح شيء في الباب ويكون ضعيفا، فأصدهم أنه هو أحسن واحد في الموجودين، لكن أحسن واحد مش لازم يكون كويس، قد يكون يعني أقلهم إجراما، قاعد واحد مثلا قاتل وقاعد سارق وزاني وشارب خمر وشارب مخدرات وشارب سجاير، فيقول على التعافي هذا أحسن واحد في العالم، ده راجل بتاع السجاير دوت، يعني هو كده كويس ما برضه منيل اهو، لكن هو اخف واحد في الجماعه دول، يعني هو طبعا مش زي شارب الخمر ومش زي شارب الحشيش ومش زي قاتل النفس ومش زي الزاني، لكن هم يقول لك ده احسن واحد في اللاعبين ليس معناه ان هو سليم 100%، لا ده هو قد يكون برضو مضروب بس يعني ايه مصيبته اخف شويه. فلما يقولوا اصح شيء في الباب، هذا الحديث اصح حديث جاء في الباب، ليس معناه صحه هذا الحديث، بل معناه انه هو احسن من غيره، وقد يكون صحيح وقد يكون ضعيف وقد يكون يعني فيه كل حاجه. فنقول ان الحديث اللي ورد ان هو في ابن 33 و34 يخالف حديثا اسناده احسن منه، وهذا الحديث هو ما رواه الطبراني والبزار باسناد في بعض رجاله كلام عن عائشه رضي الله عنها قالت قال فسلم في مرضه الذي توفي فيه لفاطمه ان جبريل كان يعارضني بالقران في كل عام مره، وانه عارضني بالقران العام يعني هذا العام مرتين، وأخبرني أنه لم يكن نبي إلا عاش نصف عمر الذي كان قبله، وأخبرني أنه لم يكن نبي إلا عاش نصف عمر الذي كان قبله من الأنبياء، وأخبرني أن عيسى عاش 20 و100 سنة، ولا أراني لا أظنني يعني إلا ذاهبا على رأس 60. هذا الحديث رواه الطبراني والبزار وغيرهم ويعقوب الفسوي وكثيرون بإسناد فيه رجل اسمه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، وهذا الرجل يعني فيه كلام، هذا الرجل فيه كلام يعني فيه نظر مما يضعف ذلك الحديث، وله شاهد من حديث آخر إسناده ضعيف جدا. قال الحافظ بن كثير عن هذا الحديث الذي فيه أن عيسى عاش 120 سنة وأن كل نبي يعيش نصف اللي كان قبليه، قال ابن كثير هذا حديث غريب كان يقصد ضعيف. قال الحافظ ابن عساكر والصحيح أن عيسى لم يبلغ هذا العمر، عيسى عليه السلام قبل أن يرفع لم يبلغ 120 عاما، هذا الصحيح الذي عليه عامة أهل الأخبار وأهل التواريخ والسير. في الجملة يعني عايزين نقول إن الذي عليه عامة أهل العلم أن الأنبياء تبعث على رأس 40، لأن هذا هو أكمل وقت يبلغه الرجل، وقت تمام الرشد وكمال العقل وتمام الرجولة. وما ورد مما يخالف هذا عن عيسى أنه رفع وهو ابن 33 سنة هذا لا يصح، بل هذا كذب ليس له أساس من الصحة. ولو كنا نقبل في هذا الباب شيئا لقبلنا حديث عائشة الذي فيه أن عيسى عاش 120 سنة قبل أن يرفع، فإن إسناده أنظف وأحسن بكثير من إسناد الأثر الذي فيه 33 سنة. والله تعالى أعلى وأعلم. كما ذكرنا أن المشهور عند جمهور أهل العلم كما قال الحافظان ابن كثير وابن حجر أنه صلى الله عليه وسلم بعث في شهر رمضان، وبينا أنه بدأت الرسالة في شهر ربيع الأول، وظلت 6 أشهر يأتيه الوحي رؤيا، أول ما بدأ بالسلام من الوحي الرؤيا الصادقة أو الصالحة كما في حديث عائشة في المنام، كان فيه الرؤية الصادقة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وظل هذا 6 أشهر. ثم بعد هذا جاءه الوحي في رمضان، في 17 من رمضان أو في 24 منه كما جاء في بعض الأخبار. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى رجح أن بداية الوحي ونزول القرآن كان في ربيع، وقلنا لا خلاف بين من يقول من العلماء أن الوحي أو الرؤية بدأت في ربيع ومن يقول أن البعثة جاءت بدأت في رمضان، لا خلاف، لأن من قال في ربيع إنما حسب مدة الرؤية الصادقة، جاء بدأت في ربيع رؤية الصادقة 6 شهور حتى رمضان، ثم بعد رمضان جاء الوحي بالقرآن العظيم، فلا اضطراب بين الأقوال، بل كلها يمكن أن تجمع، وكما قدمنا في الحلقة الماضية أن الجمع أولى من الترجيح، نحن نجمع الأقوال نحاول نوفق بينها أحسن ما نهدم قول على حساب قول، لأن هناك في سكة للجمع وفي وجه يمكن التماس الجمع فيه، فالجمع أولى من الترجيح، لأن الجمع فيه إعمال كل النصوص، والترجيح فيه إسقاط نص على حساب نص، وما كان فيه الإعمال إعمال كل النصوص كان أولى وأسعد من إعمال بعضها على حساب بعض. لكن الجميع متفق على أن ذلك كان يوم الاثنين، أن البعثة كانت يوم الاثنين سواء كان في رمضان أو في ربيع الأول، لحديث مسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعثت، أو قال: أنزل علي فيه. فهذا حجة صريحة في أن أول البعثة وإنزال الكتاب العزيز كان يوم اثنين، لكن في شهر إيه؟ ده بقى اللي فيه الخلاف كما قلنا، إما رمضان وإما ربيع الأول، ولا خلاف بين القولين كما جمعنا بينهما منذ قليل. روى الإمام أحمد وابن جرير والطبراني والبيهقي في الشعب من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل 13 خلت من رمضان، وأنزل الزبور 18 خلت من رمضان، وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. هذا الحديث اسناده قد يقبل التحسين أو هو حسن، وفي ذلك كما قلنا حجة لمن قال كابن كثير وابن حجر أن بداية نزول القرآن كان في رمضان. والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نكون قد انتهينا من تفسير تلك الجملة التي كنا وقفنا عليها في اللقاء الماضي حتى لا يبقى فيها بقية، ويبقى بعد هذا بقية الحديث سنستكمله إن شاء الله عز وجل، لكن بعد أن نقرأ سريعا معا حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر. وفي الحقيقة لما طلب مني الإخوة الأكارم الكلام عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وضعها في الشمائل في هذه الفترة اليسيرة قبل الحج، خطر ببالي على الفور ذلك الكتاب الماكع الذي صنفه محدث العصر وقدوة المحدثين الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وبل الله ثراه، فإنه كان قد صنف في أوائل الستينيات من القرن المنصرم القرن العشرين الماضي كتابا جمع فيه حديث جابر من جميع طرقه، وحديث جابر بن عبد الله الذي يروي فيه قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أول خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وحتى رجع، لكن خلص الحج ورجع، وهو من أحسن الأحاديث وأجمعها لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا هو حديث واحد مش مجموعة أحاديث حتى يحصل إشكال أو لخبطة؟ ده هو نقرأ حديث واحد فقط لكنه حديث طويل، وقد رواه مسلم بطوله. والذي يعني أفاده الشيخ رحمه الله تعالى وزاده من عنده أنه لم يكتفي في هذه الرسالة بجمع حديث جابر فقط وشرحه مثلا، ولكنه جمع جميع زيادات الطرق الأخرى عن جابر. يعني مسلم مثلا روى الحديث بطوله من حديث أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا هو السياق الطويل. ثم زاد مسلم في بعض المواطن زيادات من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم بن سدرس، ومن طريق أيضا مجاهد، ومن طريق عطاء، وروى غيره، روى أحمد بن حنبل بعضا من هذا الحديث من طريق أبي صالح السمان، ومن طريق أيضا أبي سفيان طلحة بن نافع النزيل مكة رواها عن جابر. فجمع الإمام الألباني رحمه الله كل هذه الزيادات من طريق هؤلاء السبعة ممن رواه عن جابر، الحديث رواه سبعة من التابعين عن جابر رضي الله تعالى عنه، كما قلت أحسنها سياقا وأطولها وأشملها فائدة رواية أبي جعفر الباقر عن جابر بن عبد الله. فالشيخ الألباني الله يرحمه جمع كل هذه الزيادات من هذه المصنفات وآلف بينها ونسقها وصنفها حتى صارت صراحيته بكل زياداته كأنه حديث واحد، وهذا لا يقوم به إلا محدث خريت ماهر يستطيع أن يميز بين الروايات وأن يضع كلا في موضعه، ولا يفعلها إلا فقيه محدث لا يقدر أن هو يعني ينظم هذه الزيادات كلها نظما واحدا إلا فقيه. البعض اللي بعض الناس من لا يفقهون ممن يقولون ان المحدثين ليسوا فقهاء ينظروا في مثل هذا الجمع وامثال كتب ذلك المحدث العلامه ككتبه في صفات النبي صلى الله عليه وسلم وغالب كتبه نتكلم فيها عن فقه الحديث، فانهم يرون فقها قل ان يكون له في هذا العصر نظير لمن انصف وراى بعيني راسه. ولا يقوم بهذا كما قلت إلا فقيه، لأن اللي يعرف أن هذه الزيارة تيجي في هذا المكان وتجيش في غيره وتتفق أم لا مع السياق السابق وليس بينهما اضطراب أو اختلاف أو تنافر أو تناشز، لا يقوى على ذلك إلا رجل فقيه أصولي بعد كونه محدثا حتى يميز الخبيث من الطيب. وقد جمع هذا كله بفضل الله وعونه ورحمته ذلك الرجل المحدث العلامة الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. وكما قلت هذا الحديث رواه عن جابر سبعة، أبو جعفر الباقر وأبو الزبير المكي وعطاء بن أبي رباح المكي ومجاهد بن جابر المكي ومحمد بن المنكدر المدني وأبو صالح ذكوان السمان المدني وأبو سفيان طلحة بن نافع الواسطي نزيل مكة. وسنقرأ معا هذا الحديث بإذن الله تعالى. وقبل أن أقرأه أود أن أنقل لكم ثناء العلماء على هذا الحديث وكيف أنهم تكلموا عنه بكلام عال حتى يتحمس لسماعه وللأخذ بما سنقوله فيما الفوائد عامة المسلمين. قال النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث أو حديث جابر هذا، يقول الإمام النووي هو أحسن، يعني جابر هو أحسن الصحابة سياقا لرواية حديث حجة الوداع، يعني أحسن صحابي ساق وحكى قصة حجة الوداع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فإنه ذكرها يعني الحجة من حين خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخرها، فهو أضبط لها من غيره. اللي بيروي حتة واحدة بس ممكن يهم في حتة ثانية، اللي يروي حتة واحدة من الحجة واحدة ممكن بعد كده ممكن يحصل فيه شيء من الوهم أو الاضطراب، لكن هذا روى القصة كلها بالتفصيل من أولها إلى آخرها، فجاءت متفقة متناسبة ليس بينها أي تنافر أو تناشز. وقال أيضا النووي وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ومهمات من مهمات القواعد. قال القاضي عياض وهو أحد كبار شراح مسلم السابقين، وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثرهم علماء تكلموا على استخراج فقه حديث جابر هذا في الحجة المباركة، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا، ابن المنذر الإمام العلامة المحدث الفقيه الأصولي صنف جزءا كاملا كبيرا في بيان فقه الفقه الذي يستنبط من حديث جابر هذا، وهذا إن دل فإنما يدل على مدى روعة وجلال هذا الحديث. يقول وقد صنف فيه أبو بكر ابن المنذر جزءا كبيرا وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، استنبط منه 150 نوع من الفقه من حديث جابر، وهذا يعني قليل والله بالنسبة لهذا الحديث. كما يقول النووي ولو تقصي، لو يعني واحد أعد الحديث بروآن أكثر لزيد على هذا القدر قريب منه، لو إن فقيه كده يتفرغ لاستخراج فوائد هذا الحديث لأخرج منه حوالي 300 نوع من الفقه مش 150 بس. وقد كان، فسنقرأ معا هذا الحديث ونقف عند مواطن الإشكال منه حتى يعني يحيط الناس بإيجاز سريع وفي عجالة بصفة حجه صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. وقد قال صلى الله خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، يعني الذي يرى هذا المنسك ويسمع هذا الحديث كأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. يبقى ممكن نقول هذه الحجة حديث الوداع كأنك تصحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب المواطن يعني، وإلا فالأمر فيه تفصيل أكثر من ذلك. قال جابر رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج. يقول جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج. اتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا مرة واحدة هي حجة الوداع، وقد ذكروا وروى ذلك الترمذي وغيره أنه حج قبل الهجرة مرتين، لكن بعد الهجرة لما دخل المدينة ما حج إلا مرة واحدة هي حجة الإسلام وهي حجة الوداع، ولكنه صلى الله عليه وسلم كما تواترت الروايات بذلك اعتمر 4 عمرات بعد الهجرة، اعتمر 4 عمرات كلها في ذي القعدة، عمرة الحديبية في ذي القعدة وعمرة القضية أو القضاء في العام الذي يليه في ذي القعدة أيضا، وعمرته منصرفه من حنين، لما خرج إلى حنين رجع ومر على الجعران ثم أحرم بعمرة ليلا ورجع ليلا، ولهذا لم يشعر بهذه العمرة كثير من الناس، وبعض العلماء لا يصفوها ولا تكلم عنها لأنه يعني بعض الصحابة ما رأها كانت بالليل. وهذه الثالثة، يبقى الأولى عمرة الحديبية التي رد فيها، وعمرة القضية أو القضاء في العام الذي بعده، وعمرة عمرته منصرفه بعد فتح مكة، منصرفه من حنين بعد فتح مكة وراح حنين، هو راجع من حنين مر على الجعرانة فعمل فأهل وأحرم بعمرة ثم رجع كما كان وانصرف. ثلاثة كده هم. والرابعة عمرته يوم حجة الوداع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يومئذ قارنا، قرن الحج بالعمرة كما سيأتي تفصيله في الحديث. يبقى العمرات كان أربعة، لكن الحجات النبوية كانت واحدة بس اللي هي حجة الوداع دي. طيب، والراجح من أقوال أهل العلم قد اختلفوا متى فرض الحج، فقال بعضهم في العام السادس من الهجرة، وقيل وهو الراجح أنه صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في العام التاسع، وقيل في العاشر، والراجح أنه في التاسع عام 9 هجرية، لأن آيات الحج نزلت في صدر سورة آل عمران، وهذه السورة نزل أولها عام الوفود، وهذا بإجماع عام 9 هجرية. ولهذا لما نزلت هذه الآيات بادر النبي صلى الله عليه وسلم فحج على الفور، وهذا هو المناسب للحكمة أن يكون الحج قد فرض في العام التاسع، لأنه قبل هذا كان البيت فيه الكفار وكانت فيه الأصنام، وكان الناس يطوفون ببيت عرايا، كان الكفار يروحوا يحجوا بحجهم الذي ليس فيه شيء من الشريعة، المخالف الشريعة بأجمعها والمختلط بالشرك، وكان القوم كان كل العرب يحجون وهم عرايا، حتى النساء فتحج المرأة وهي عارية تضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله، ولم يكن يلبس إلا الحمص اللي هم قريش يعني إذا وجدوا ثيابا بشروط معينة كانوا يلبسونه، فما كانش يصلح المسلمين يروحوا في هذا الوقت يحج والبيت فيه عرايا وفيه أصنام. فمن حكمة الله تعالى أنه فرض الحج في العام التاسع بعد أن خلى البيت من هذه المنكرات وهذه المصائب. طيب، واحد ممكن يقول طب ما هو فرض سنة 9، لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة وأجل حجه لسنة 10؟ ما حج الوداع سنة 10 هجرية والحج فرض سنة 9، فلماذا انتظر سنة كاملة؟ طبعا هذه السنة كما ذكرنا كانت سنة الوفود، كثرت فيها الوفود التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مشغولا جدا بهذه الوفود، وكذلك كان ما زال يحج بهذا البيت المشركون، ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام عام 9 هجرية من يؤذن وينادي في الناس عند البيت لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. جاء بقى التحريم ونهي المشركين عن دخول الكعبة وعن الحج البيت الحرام سنة 9، ففي هذا الموسم بعث وقال لا يحج بعد العام، هذه آخر سنة بقى خلاص من السنة الجاية من سنة 10 يعني، لا يحج بعد هذا العام من عام 10 لا نجيز لكافر أن يدخل البيت الحرام، ممنوع، يسلم الأول، ولا يطوف بالبيت أحد عريان كما كان يفعل أهل الجاهلية، بل ينبغي أن يلبس لباس الإحرام. ولهذا حج صلى الله عليه وسلم في العام العاشر للهجرة. يبقى يقول جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، ما كانش الحج فرض، وكما قلنا كان البيت فيه الأصنام والحاجات دي، ثم أذن في الناس في العاشرة، في العام العاشر للهجرة أذن مؤذن صلى في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، أرسل المنادين والمؤذنين يؤذنون في الخلق هذا العام فيحج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم المدينة بشر كثيرون، جاء الناس من كل حدب وصوب ليتشرفوا بهذا الشرف ويقتدوا بسيدهم وسيدنا صلى الله عليه وسلم ويحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال فلم يبقى أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، لم يبقى أحد يقدر يستطيع أن هو يجي ماشي أو يجي راكب إلا كلهم قم يجروا على المدينة، علشان يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتدارك الناس ليخرجوا معه. تدارك يعني تلاحقوا وتواصلوا، يعني الوفود عمالة تيجي من كل اتجاه، الناس جاية وراء بعضها كثير جدا من كل اتجاه، كل اللي يسمع يجي عشان يشرف بهذا الشرف الأثيم الذي يكون فيه مؤتسم بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقول كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. شفت الصحابة على هذا الأمر، على الاقتداء صلى الله عليه وسلم في كل شيء. يعني يقول أبو زرعة الرازي لقد حضر هذه الحجة 114,000 صحابي. يعني في أيام وجيزة أذن بالحج والناس تأتي من كل مكان، فاجتمع في المدينة في ذلك الوقت 114,000 صحابي من شتى البقاع، كلهم يريد أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يأتسي بفعله. حرص الصحابة على الاتباع هو الذي رفعهم ونصرهم. ويوم عجزنا عن ذلك وأهملنا هذا الأمر خذلنا الله وأخرنا، لكن هؤلاء تقدموا لاتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كانوا عرب وكانوا بدو، كان ما كان عندهم أي شيء من متاع الحياة الدنيا، لكن كان عندهم إيمان وكان عندهم حب للنبي صلى الله عليه وسلم وتفان في اتباع سنته مهما كلفهم الأمر. ما أحد يقدر أن يأتي ماشي إلا وأتى ماشيا مع صعوبة الأمر عليه. المسافة من مكة إلى المدينة 10 أيام، 10 أيام ماشي وما فيش مانع يروح، لأنه في المقابل سيظفر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة السنة هي بين أيدينا ولن تكلفنا ماشي 10 دقائق، ومع ذلك الناس تزهد في السنة، ولهذا هم في الواقع يزهدون في النصر ويزهدون في الرفعة ويزهدون في التقدم. فأخرنا الله تعالى، فيجب على المرء ألا يقدم على السنة شيئا، ويحمد الله أن السنة تأتيه إلى بيته إلى سريره الآن وهو نائم على السرير يسمع السنة، فلا يبقى له إلا التنفيذ. لكن الصحابة سمعوا وأتوا من مشارق الأرض ومغاربها ليأتسوا بالنبي الذي جاء بهم من بلاد بعيدة، وكان ممكن يقولوا السنة اللي بعديها واللي بعديها على مهلهم، الذي جاء بهم على مشقة وعلى يعني جناح البرق وعلى جناح السرعة، هو إرادتهم التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعملوا مثل عمله، كل همهم يعملوا زيه بالضبط. فهذا الذي نقوله للمسلمين في كل وقت وحين، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أحسن شخص وأعلم الخلق بالله وأتقاهم لله، وخير من يمكن أن تأتسي به رسول الله. ليس هناك أحد يعارضه ولا أحد يرقى أن يكون في مناظرته أو ندا له أو كفءا صلوات الله وسلامه عليه. فأقصد البحر وخلي القنوات، تقول شيء أقول لك الحديث بيقول كده هو، والإنسان فعل هذا وهذه سنته وهذا، تقول الله الشيخ قال لي كذا. خاصة جماعة المطوفين الذين يتعبون الناس في المناسك ويبيعونهم. المطوف بكل هم هو عايز يخلص، عايز يقضي بقى عشان يعني يأدي الواجب عليه وخلاص، فمش فرق معاه الناس حجهم يأتي على السنة على خلاف السنة، مش فرق معاه حاجة خالص إلا من رحم ربي. فيأخذ الناس في مواطن السنة ويبعدهم عنها، مش لازم ثلاثة النهاردة في منه، مش لازم المزدلف، مش لازم مش عارفين نبعد أي حاجة والسلام. فيا عبد الله تسمع لهؤلاء، بل اسمع السنة ونفذها مهما كلفت، فإن السنة ميسورة. اتباع السنة لا يكلف شيئا، اتباع السنة الآن لا يكلف شيئا قط، لكن هو أيسر الأمور وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتأتي بهؤلاء الصحابة الأشراف الأكابر الذين ما قدر منهم أحد أن يأتي راكبا أو ماشيا أو راجلا إلا قدم. تدارك الناس تسارعوا ليخرجوا معه صلى الله عليه وسلم، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعمل مثل عمله، يعني زيه بالضبط. أنت برضو اعمل زيه بالضبط، ما كده دعوة يحصل أي حاجة ما كانش مشكلة، المهم أنك فعلت مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس اللي بتستثقل أن تتبع السنة وتأخذ بالقيل والقال، هؤلاء يتعبون أنفسهم عند الله يوم القيامة لأنهم مسؤولون. وإذا ما قدموا على الله سألهم الله لماذا فعلتم كذا، هيقولوا له إيه؟ أصل الشيخ فلان كان بيقول والشيخ علان قال والمطوف والبتاع، يقول لهم ألم يأتيكم رسول، كنت عندكم نبي، كان عندنا نبي، ألم يبلغكم هديه وسنته، بلغتنا، لكن الشيخ قال ما ينفعش. هذا كلام يقبل عند الله؟ يعني قال عبد الله بن مبارك عليك بالأثر، عليك بالأثر. قيل له وما الأثر؟ قال أنك إذا أقامك الله بين يديه، ما ربنا يقيمك بين يديه يوم القيامة ويسألك لماذا فعلت كذا، وانت عندك مفروض عندك حديث أو أثر أو عندك سنة عن أهل العلم الموثوقين نقلوها إليك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يقيمك الله بين يديه ويسألك لماذا قلت كذا أو فعلت كذا من السنة يعني، تقول يا رب ما فعلته عن أمري، ما ليش دعوة، ما المين اللي دعوة؟ تقول حدثني به ابن المبارك، أنا مثلا أنت أقول قرأناه في صحيح البخاري، هذا يا رب قرأناه في صحيح البخاري وهو عندنا أصح كتاب بعد كتابك كما أجمع على هذا أمة رسولك وأنت لا تجمعهم على ضلالة. قال فيقول الرب جل في علاه تعالى يا ابن المبارك أنت حدثتهم بهذا؟ قال فأقول نعم يا رب أنا حدثته بذلك أو حدثتهم بهذا. فيقال لك انصرف، قول يا رب البخاري قال لي كده، تعالى يا بخاري ما كلهم لا موجودين، أنت قلت لهم حاجة زي كده كتبتها في الكتاب، والبخاري يقول طبعا يا رب كتبت هذا في كتابي، فربنا يقول لك أنت امشي خلاص تعليك حاجة، تعالى بقى أنت يا بخاري وأنت يا ابن المبارك لماذا قلت للناس هذا؟ فيقول ابن المبارك يا رب ما قلته من عندي، ده مش من كلامي أنا. يقول لهم من حدثك بهذا؟ فيقول حدثني به عبدك الزهري، اسأل الزهري هو اللي قال. فيأتي الله بالزهري يقول له يا محمد ابن شهاب أنت قلت هذا لابن المبارك، أنت قلت له حاجة زي كده؟ فيقول نعم يا رب أيوة قلت له كده. فيقال انصرف أنت يا ابن المبارك وأنت يا ابن شهاب لماذا قلت لهم هذا؟ فيقول يا رب ما قلته عن أمري، أنا برضو ماليش دعوة، ما جبته منين دوت؟ فيقول حدثني به سالم ابن عبد الله بن عمر. فيقال تعالى يا سالم أنت قلت للزهري هذا الكلام أو حدثته بهذا الحديث؟ فيقول سالم نعم يا رب أنا حدثته بهذا الحديث. فيقال انصرف أنت يا زهري أنت امشي، وأنت يا سالم من حدثك بهذا؟ لماذا قلت له هذا؟ فيقول يا رب ما قلته عن أمري، حدثني به أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما. فيقال تعالى يا ابن عمر أنت قلت لسالم هذا الكلام؟ فيقول نعم يا رب قلته لسالم. فيقال انصرف أنت يا سالم وأنت يا ابن عمر لماذا قلت لهم كذا؟ فليه قلت له كذا جبتها منين دي؟ فيقول يا رب ما جئت به من عندي، إنما حدثني به رسولك صلى الله عليه وسلم. فيقال تعالى يا رسول الله أنت حدثتهم بهذا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم نعم يا رب حدثته بذلك. فيقال انصرف أنت يا ابن عمر وهكذا. يبقى أنت لما تأخذ السنة تبع السنة المأثورة لن تناقش في شيء، ومن يناقش الحساب يهلك كما قال صلى الله عليه وسلم، ومتبع السنة لا يناقش الحساب، هو ما لي دعوة ما قلتش حاجة، أما اللي من قالك واللي قال لي البخاري اسأله البخاري وبقى هو يخلع، فربنا بقى يعديه يسامحه، ما هو مش قال حاجة، هو البخاري قال لك كده تعالى بقى أنت يا بخاري قلت له كده ليه وهكذا دواليه. فمتبع السنة آمن لأنه ما بقولش حاجة خالص من دماغه، ما عندوش فكرة عن أي حاجة، هو اتقال له اعمل كده ليه؟ هذا فعل رسول الله خلاص، دي إحالة بقى على مليء، يقول أحلتني على مليء، بعدين الواحد يقدر يدافع عني يوم القيامة. لكن دع السنة دع هذا الحديث، أصل الشيخ بيقول مش عارف ايه، أصل المطوف عايز يعمل ايه، انا مالي من المطوف ده هينفعني يوم القيامة؟ ما انا لما اقول ربنا حدثني المطوف او قال الشيخ الفلاني هيعديها لي ولا يقول لي سمعت كلامه ليه؟ وهو قال لك في هذا الامر حديث او اثر جاب لك يعني حجة في ذلك ولا ده كلامه هو؟ والله لا ما عرفت، سبب بعرفه بقى مع بعض. يبقى ما ينبغي للمرء ان هو يعني يبيع نفسه هكذا بثمن بخس. السنة امان، امان وضمان، وملاك ما حدش هيعمل فيك حاجة خالص، انت بس امشي من السنة وخد الحديث واستير دماغك من كل حاجة، ما حدش هيكلمك، حسابك سيكون عرضا انك ما جبتش حاجة من عند نفسك، حاسب على ايه؟ لكن بقى اللي عمال بقى يخترع ويألف ويبتدع ويمشي ورا ده مرة وده مرة وسايب السنة خالص ولكنه شايفها وكأنها السنة دي حرام، ده بقى اللي يبقى هناك يتكلم يبقى يجيب ويحتج لنفسه. فعلينا علينا وعليكم أيها الإخوة الكرام اتباع السنة مهما كلفنا ذلك الأمر. قال جابر رضي الله عنه سمعت، يقول الراوي عن جابر أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحسبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، ده كلام جابر بيقول جابر رضي الله عنه، فيقول إنه بعد ما نزل أجم خطبهم، ورجح ابن القيم أن هذا كان يوم الجمعة قبل مخرجه صلى الله عليه وسلم، خرج على الراجح يوم السبت
كما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى ووهم سواه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يوم السبت لأربع أو لخمس بقين من ذي القعدة، وقبل أن يخرج خطبهم يوم الجمعة يبين لهم بقى المناسك، يعطيهم فكرة عن الموضوع. فقال مهل يعني ميقات، مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، مهل أهل المدينة يعني ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. كويس، إيه بقى الحاجات اللي قلناها دي؟ هذه المواقيت، الأماكن التي يبدأ منها الإحرام. فقال صلى الله عليه وسلم مهل أهل المدينة من ذي الحليفة. ذي الحليفة دي مكان كان فيه شجر يسمى الحلفاء، الحليفة تصغير الحلفاء، الحلفاء شجر بري معروف كان ينبت بكثرة في هذا الموضع اللي هو الحليفة دوة. ذي الحليفة يعني المكان الذي فيه شجر كثير اسمه الحلفاء، وهذا المكان يبعد عن المدينة 6 أو 7 أميال ويبعد عن مكة 10 أيام، وهو أبعد المواقيت، أبعد ميقات، ميقات ذو الحليفة. طبعا هذا الميقات اللي هو ذو الحليفة اسمه تغير الأيام دي، بقى اسمه أبيار علي، بقى اسمه أبيار علي، وهذا مهل أو ميقات أهل المدينة. كل اللي راح المدينة، مثلا واحد أصلا من أهل المدينة أو رأى واحد بدأ وراح المدينة الأول كعامة الناس أو كثير منهم، يبدأ فينزل المدينة ويصلي في مسجد النبوي ويعني يزور صلى الله عليه وسلم ويسلم على رسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا يروح بقى يعمل العمرة. فأمثال هؤلاء جميعا يحرمون من ذي الحليفة اللي هو اليوم اسمه أبيار علي. طيب، ومهل الطريق الآخر، الطريق الآخر اللي هو يعني يقصد أهل الشام ومصر والمغرب، الجماعة اللي جاي من الناحية الثانية، ميقاتهم الجحفة. وطبعا يدخل مع هؤلاء مع أهل الشام كما هو معروف اليوم أهل سوريا وفلسطين ولبنان والأردن وهذه الجهة، كل من يأتي من هذه الجهة إلى مكة مباشرة. لكن لو نزل راحت على المدينة خلاص، يعني كل روح على المدينة يبقى ميقاته ميقات أهل المدينة، لكن اللي جاي مباشرة من الشام سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومن مصر ومن المغرب العربي، كل هؤلاء لو هم جايين مباشرة على 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 مكة ميقاتهم يكون الجحفة. والجحفة دي قرية قديمة اجتحفها السيل، يعني السيل غرقها وأزالها، جرفها معاه وزالت بقت خراب، وحل بها الوباء الذي كان في المدينة. لأن الصحابة دخل المدينة وصحابة دخلوا مع المدينة أول الهجرة، كان فيها وباء، كان اللي خش فيها يتعب، يقولوا وباء ويوعك وعكا شديدا، وقد وعك أبو بكر ووعك بلال وكثيرون من الصحابة. فالنسلام دعا الله تعالى أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، فنقلها الله إلى الجحفة. فهذه الجحفة طبعا نقلت لها الحمى لأنها كانت بلاد كفر، كانت ساعتها فيها مسلمين ولا حاجة، كانوا كفار، لكن المسلمين صاروا الآن في المدينة في ذلك الوقت. فنقلت حمى المدينة ما فيها من الوعك نقل إلى الجحفة. والجحفة طبعا لما صارت مكان غير صالح لنزول الحجاج والمواقيت والحاجات دي والإحرام، قدموها شوية الورا في مكان يسمى رابغ اللي هو الميقات النهاردة. فرابغ ميقات أهل مصر وأهل سوريا والشام عموما وأهل المغرب، ميقاتهم الأصلي كان الجحفة، هذه القرية التي فيها الوباء، لكن الآن صارت خراب ما عادش تصلح لشيء، فاتخذوا موضعا يسبقها بعدة أميال الورا يعني اللي هو مكان رابط. وطبعا هذا من أقرب المواقيت أيضا لأنه بينه وبين مكة 3 أيام فقط، خلاف كما قلنا بيار علي اللي هي ذي الحليفة فإنها بينه وبين مكة 10 أيام، مسافة ضخمة يعني. وميقات أهل اليمن يلملم، يلملم هذا مكان يسمى يلملم، وقيل إنه جبل يلملم، والميقات عند هذا الجبل، وهو على كل حال مكان معروف لأهل اليمن. وميقات أهل نجد قرن، أهل نجد وأهل أهل نجد يهلون من قرن، وقرن هذا قيل هو قرن المنازل وقيل قرن الثعالب هو قرن المنازل، والراجح أن قرن الثعالب غير قرن المنازل، وأن الميقات ميقات أهل نجد وأجوارهم يهلون من قرن القرن المنازل. وأهل العراق يهلون من ذات عرق، وذات عرق مكان سمي بهذا الاسم لأن كان به عرق، العرق اللي هو الجبل الصغير يعني. وهذه الثلاثة قرن وذات عرق ويلملم كلها تعد من أقرب المواقيت وأقرب الأماكن إلى مكة، بينها وبين مكة ليلتين، ده بالمشي على الأقدام أو بالبعير يعني أيام زمان، بخلاف كما قلنا ميقات أهل المدينة فإنه 10 أيام. طيب، وكل هذه الأماكن الآن طبعا أسماؤها تغيرت، فكما قلنا أن حليفة صار اسمه أبي أرعل، ذو الحليفة بقى اسمه أبي أرعل، والجحفة قدموها شوية بقت عند رابغ، ويلملم صار اسمه السعدية، وقرن المنازل سمي بالسيل الكبير، وذات عرق تسمى بالضريبة. ولكنها على كل حال معروفة جدا عندما يدخل هذه الديار، الأمر طبعا مشتهر ودائم ولم ينقطع ولله الحمد عاما من الأعوام، فهو أمر معروف وليس بينه وليس يعني يخطئ فيه أحد من أهل ذلك، الحمد لله رب العالمين. ففي هذا الحديث أو في هذه الجزئية من حديث الصلاة ذكر مواقيت أهل الإسلام، الأماكن التي يحرم منها الحجاج لكل بلد. بعض الناس كان اعترض في هذا الحديث على قوله صلى الله عليه وسلم ومهل أهل العراق من ذات عرق، قال لك وسعتها كان في عراق، العراق دي كانت بعدين في عهد عمر ولا حاجة رضي الله تعالى عنه، فالناس فعلا زي يقول مهل أهل العراق وسعتها كان فيها مسلمين، إذا كان فيها المجوس كان فيها المجوس والسنين وكلام من، لكن طبعا هذا اعتراض يعني خفيف وليس له قيمة، لأنه أيضا في الحديث مهل أهل الشام ولم تكن الشام قد فتحت، أيضا كان في الشام بعثة الروم والحاجات دي وكان كفار ما كانوا لسه أسلموا، وكذلك اليمن كان غالبها لم يفتح بعد، وإنما هذا الحديث من علائم ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، إذ وقت المواقيت لهذه البلاد وأهلها ما زالوا كفارا، وكأن صلى يقول إن الله تعالى سيفتح هذه الديار، سيفتح العراق وسيفتح مصر وسيفتح المغرب العربي وسيفتح الشام وسيفتح اليمن، وإذا ما فتحت هذه البلاد وأراد أهلها الحج فيحدون من هذه الأماكن، يحرمون من هذه الأماكن، فهذا من دلائل معجزاته ونبوته صلى الله عليه وسلم. ففيش مشكلة أن يكون الحاجات ديت قبل عند ذلك الكلام ما كانوش أهل الإسلام ما كانوش مسلمين، ولا يعترض مثل هذا على الحديث الصحيح. يقول فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع، لخمس أو أربع، اللي يقول خمس يبقى أظن مثلا إيه بالأيام يحسب الأيام، واللي يقول أربع يبقى بيحسب بالليالي والعرب، أو عفوا هناك حل آخر كما يقول ابن القيم رحمه الله إن العرب بتحسب على تمام الشهور، يعني مثلا الشهر عندهم لو هم مثلا يوم 20 في الشهر يقول لك لعشر بقينا، يقولوا كده ما لسه ما عرفش هل الشهر يبقى كامل ولا ناقص فيهم 29، فيقولوا كلام الاول يقول لك لعشر بقينا، فممكن يطلع الشهر في الاخر 29 يوم بس فيستمروا على هذا الكلام، يقول لك برضو عشر بقينا عشان ما يبقاش تاريخ فيه لخبطه. لكن احيانا البعض يعبر بقى بالدقيق بعد ما ينتهي الشهر بيظهر ان هو كان باقي 10 وباقي 9، فلو كان مثلا باقي 9 ليالي فقط يجي احدهم يقول لك لا لتسع بقينا، فاذا من قال لخمس بقينا فكأنه قال هذا قبل انتهاء الشهر، فكان يظن أن الشهر كاملا فقال لخمس بقينا، كان يوم 25 وقال يبقى خمس أيام، والآخر اللي قال لأربع بقينا كان خلاص بقى ظهر الموضوع وظهر أن الشهر ده كان شهر ناقص يوم 29، فبقى الواقع أنهما كانوا أربع أيام بقينا أو أربع ليال بقينا من ذلك الشهر. ومثل هذا الأمر يعني يسهل التخلص منه عند أهل العلم وجمع الأقوال فيه بلا أدنى شيبة، يعني هذا الأمر ليس من المسائل التي تقلق النظر في كتب الحديث، اختلاف الأرقام والأعداد أمر هين الجمع بينه يسير وسهل. يقول جابر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة أو أربع، واللي قال خمس يبقى كان تصور أن الشهر يبقى كامل، واللي قال أربع عرف بعد انتهاء الشهر أنه كان ناقصا فحسب على الواقع، وساق هديا، ساق النبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي، ولهذا قرن في حجته تلك. طبعا قال ابن حجر رحمه الله تعالى فيه الندب في هذا الحديث أو في هذه الجملة وساق هديا، الندب إلى سوق الهدي من المواقيت ومن الأماكن البعيدة، وهذه سنة غفل عنها الناس، كذا قال رحمه الله وكلامه قد علق عليه العلامة الألباني بأن هذا الكلام فيه نظر، لأن سوق الهدي هذا كان لما كان فلان قارنا بعد هذا أوجب على الناس التمتع، والمتمتع لا يسوق هديا، وبالتالي مسألة أنه يجب على الحاج أنه يسوق مع الهدي من مكانه من الميقات يعني، هذا كلام ليس له محل الآن، لأن هذا كان قبل أن يأمر فسلم أصحابه بالتمتع من العمرة إلى الحج. وسنتكلم بالتفصيل في الحلقة القادمة إن شاء الله عن أنواع النسك، عن نسك الإفراد والقران والتمتع، وكيف أن الذي ينبغي على الناس فعله في هذه الأيام وأن الذي استقر عليه الأمر بعد على ذلك، كان أول في تخير، كان صلى الله عليه وسلم خير الصحابة بين الإفراد وبين القران وبين التمتع، وبعد هذا أمرهم وأوجب عليهم التمتع على خلاف بين أهل العلم في ذلك، نفصله في محله في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. في هذا القدر كفاية، أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.